بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
تاريخ المملكة العربية السعودية للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية، بنين.
الشريط الثاني،
صفحة 30، للفائدة والاطلاع. هادي ابن كرملة زعيم قبيلة قحطان دخل تحت طاعة الإمام عبد العزيز بن محمد سنة 1201 هجرية، قام بدور كبير في انضمام كثير من القبائل الجنوبية للدولة السعودية، كما نشر مبادئ الدعوة السلفية في تلك المناطق. قاد عددا من المعارك الحربية ضد أشراف الحجاز ونجح فيها. قتل في معركة وادي الصفراء سنة 1226 هجرية. عثمان المضايفي زعيم قبيلة عدوان التي تسكن العبيلاء قرب الطائف وصهر الشريف غالب، كان من أكبر قادة الأشراف، وفد على الإمام عبد العزيز فبايعه على مناصرة الدعوة، وأصبح بعد ذلك من كبار قادة الدولة السعودية الأولى. تمكن من إدخال الطائف تحت السيادة السعودية سنة 1217 هجرية. غدر به جماعة من البدو وسلموه للشريف الذي سلمه لمحمد علي باشا، فأرسله إلى السلطان العثماني حيث قتل هناك رحمه الله تعالى. نتائج دخول الحجاز تحت السيادة السعودية: 1. ازدياد مساحة الدولة السعودية، إذ أصبحت تمتد من الخليج العربي شرقا إلى البحر الأحمر غربا. 2. ارتفاع هيبة الدولة السعودية في الأقطار الإسلامية، لأن الحرمين الشريفين أصبحا ضمن ممتلكاتها. 3. تصميم الدولة العثمانية على محاربة السعوديين والقضاء على دولتهم. توحيد جنوبي غرب البلاد. ألف عسير، دخلت عسير تحت الحكم السعودي دون عناء كبير لعدة عوامل، منها: 1. دخول بيشة تحت الحكم السعودي على يد القائد ربيع بن زيد زعيم وادي الدواسر. 2. تأييد عبد الوهاب أبو نقطة للدعوة السلفية وانضمامه للدولة السعودية الأولى. 3. اقتناء معظم قبائل عسير بقوة الدولة السعودية الأولى، وقد ظل سكان عسير من أكثر الناس إخلاصا للدعوة الإصلاحية وللحكم السعودي. ب. المخلاف السليماني جازان، بدأ انتشار الدعوة الإصلاحية على يد أحمد بن حسين الفلقي من صبيا، فعارض نشاطه الشريف حمود أبو مسمار، فأوعزت القيادة السعودية إلى زعيم قبائل عسير صفحة 31 عبد الوهاب أبو نقطة بإعداد حملة إلى جازان، استطاعت أن تجبر الشريف حمودا على إعلان طاعته للدولة السعودية. جيم نجران، كانت علاقة زعماء نجران بالدولة السعودية علاقة عدائية، فقد سيروا حملتين لمحاربة الدرعية، نجحت الأولى نجاحا نسبيا وفشلت الثانية فشلا ذريعا. وبعد أن تمكن السعوديون من توحيد معظم الجزيرة العربية، بدأوا في تسيير حملات إلى نجران، وقد أدت هذه الحملات إلى تضييق الخناق على القبائل النجرانية وقبولها دفع الزكاة للإمام سعود بن عبد العزيز. للفائدة والاطلاع: عبد الوهاب ابن عامر أبو نقطة كان من السباقين لتأييد الدعوة الإصلاحية، حيث وفد إلى الدرعية سنة 1215 هجرية بصحبة أخيه محمد بن عامر، فبايعا الإمام عبد العزيز ابن محمد على مناصرة الدعوة الإصلاحية، فأرسل معه الإمام عبد العزيز سرية لمعاونته في نشر مبادئ الدعوة الإصلاحية في بلاده. وفدت إليه قبائل عسير معلنة ولاءها للإمام عبد العزيز، فأصبح عبد الوهاب أميرا عليها، وكانت له عونا في نشر الدعوة الإصلاحية في تلك المناطق. قتل سنة 1224 هجرية وهو يؤدي واجبه ضد حاكم جازان. صفحة 32. الفصل الثاني: بعض الملامح الحضارية للدولة السعودية الأولى. أولا: الحكم والإدارة. قامت الدولة السعودية الأولى على أساس توحيد الله تعالى وتحكيم شرعه، وكانت إدارة شؤون الدولة تتم بتعاون وثيق بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقادة آل سعود. وبعد دخول الرياض تحت السيادة السعودية سنة 1187 هجرية، تخلى الشيخ محمد عن إدارة الشؤون المالية للإمام عبد العزيز بن محمد، وظل الشيخ حتى وفاته المستشار الذي يعتمد على رأيه في الأمور التي يترتب عليها مستقبل الدولة. هل تتذكر السنة التي توفي فيها؟ وكان الحاكم يلقب بالأمير حتى توسعت الدولة فأصبح يلقب بالإمام. وكانت ولاية العهد تستند إلى الابن الأكبر في حياة والده، ويعهد إليه بقيادة الجيوش، ويعد القائد العام لجيوش الدولة. ولما اتسعت مساحة الدولة وضمت عددا من المناطق، عينت لكل منطقة أميرا يدير شؤونها ويعمل على تطبيق أحكام الشرع بين سكان منطقته، ويساعد عمال الزكاة على جبايتها، ويعد العدة لحماية الدولة والدفاع عنها، وكثيرا ما يعهد إليه بغزو الجهات القريبة من منطقته. ثانيا: الأمور العسكرية. قامت الدولة السعودية الأولى على مبدأ الجهاد لنشر الدعوة الإصلاحية بين الناس، فلم يمض عام إلا وفيه غزوة أو عدة غزوات، بعضها دفاعا والبعض الآخر هجوما، ولم يكن للدولة جيش دائم عدا عدد من الجنود الذين يشكلون الحرس الخاص للأمير. وكان تجمع الجيش يتم بطريقة الإيعاز إلى أمراء المناطق أو رؤساء القبائل بموافاة الإمام بعدد معين من المحاربين، ويحدد لهم الزمان والمكان الذي يتم فيه التجمع. ولم يقتصر الجيش على هذه الفئة من المحاربين فقط، فقد كان يشارك في الغزوات أناس متطوعون يدفعهم في ذلك حب الجهاد أو الرغبة في الحصول على الغنائم، كما كان هناك مرابطون في الحصون يقضون فترة من الزمن ثم يحل مكانهم آخرون. ومن ناحية القيادة، كان أمير الدولة هو الذي يتولى قيادة الجيش أو ينيب، صفحة 33، أبناءه أو بعض أمراء المقاطعات البارزين. ومن أشهر قادة الدولة السعودية الأولى إحجيلان ابن حمد أمير القصيم، وعبد الوهاب أبو نقطة أمير عسير، وسليمان بن عفيصان أمير الخرج، وعثمان المضايفي أمير قبيلة عدوان، ومطلق المطيري أمير البريني. ثالثا: الأمور المالية. كان النظام المالي للدولة السعودية الأولى مشابها للنظام الذي اتبعته الدولة الإسلامية في فجر الإسلام، فأهم مصادر الدخل الزكاة والغنائم والفيء، وأهم وجوه الإنفاق: 1- متطلبات الحكم كالهدايا والضيافة، 2- مرتبات الولاة والقضاة وعمال الزكاة، 3- مكافآت المعلمين وطلاب العلم، 4- مساعدة الفقراء ومن تحل بهم كوارث. وكانت مصادر الدخل أكثر من وجوه الإنفاق، خاصة في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز. هل تعرف لماذا؟ وكان الشيخ محمد يشرف على الشؤون المالية في بادئ الأمر، وعندما اتسعت الدولة تولاها الأمير عبد العزيز ابن محمد، ثم انتقلت مسؤوليتها إلى أمير الدولة. رابعا: العلم والعلماء. اهتمت الدولة بالتعليم فازدهرت الحركة العلمية فيها، وكان التعليم مركزا على العلوم الشرعية مثل التوحيد والتفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية، ونال التوحيد منها نصيبا وافرا من الاهتمام. ومع أن العلماء درسوا اللغة العربية دراسة جيدة وكتبوا بلغة سليمة، إلا أنها لم تحدث نهضة أدبية تضاهي النهضة في العلوم الشرعية أو تقرب منها. وكان على رأس علماء الدولة السعودية الأولى الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإصلاحية. وإلى جانب الشيخ محمد برز علماء أجلاء تتلمذوا على يديه، ومن أشهرهم ابني الشيخ عبد الله وحسين وحفيده سليمان بن عبد الله وعبد العزيز الحصين وعبد الرحمن بن نامي وحمد بن معمر. صفحة 34. الفصل الثالث: نهاية الدولة السعودية الأولى. حملات محمد علي باشا على الدولة السعودية. رأت الدولة العثمانية في خروج الحجاز عن دائرة نفوذها ضربة معنوية هزت هيبتها في العالم الإسلامي، لذا صممت على محاربة الدولة السعودية والقضاء عليها. وكانت محاولة العثمانيين ضرب الدولة السعودية عن طريق والي بغداد ثم والي دمشق قد فشلتا، ولذلك كلفت واليها على مصر محمد علي باشا بالقيام بهذه المهمة. فأصدر السلطان العثماني مصطفى الرابع أمره لمحمد علي باشا سنة 1222 هجري بإعداد حملة عسكرية والزحف على أراضي الدولة السعودية لمحاربتها. وقد اعتذر محمد علي باشا بحجة أن بلاده تتعرض لمشاكل داخلية وخارجية تعيقه عن تنفيذ الحملة. وعندما كرر السلطان تكليفه لمحمد علي باشا كتب إلى السلطان يخبره أن إنفاذ هذه المهمة يتطلب حشد قوات عسكرية كبيرة تأتي من ولايات الشام والعراق بالإضافة إلى القوات المصرية، كما طلب من السلطان أن يمده بالمدافع ولوازم لتجهيز السفن كما يمده بالأموال اللازمة. الاستعداد للحملة: لم يتمكن والي مصر من تنفيذ حملته إلا بعد 4 سنوات تمكن خلالها من تجهيز السفن اللازمة لنقل الجنود والعتاد عن طريق البحر وبناء المستودعات في السويس والقضاء على المشاكل الداخلية في بلاده. وقد بلغ تعداد الحملة 8000 مقاتل، 5000 وصلوا عن طريق البحر من ميناء السويس، و3000 عن طريق البر من العقبة إلى ينبع حيث تجتمع القوات بقيادة ابنه توسون. أولا، حملة توسون. معركة وادي الصفراء سنة 1226، وصلت حملة توسون إلى ينبع برا وبحرا، وكانت مزودة بالأسلحة الحديثة التي حصل عليها من الدولة العثمانية، ثم زحف من ينبع إلى المدينة المنورة، وكان خلال مسيره يوزع الأموال على زعماء القبائل. هل تعرف لماذا؟ وعندما وصل إلى وادي الصفراء انقضت عليه، صفحة 35، القوات السعودية بقيادة الأمير عبد الله بن سعود من كل جانب، ومنيت القوات المصرية بهزيمة ساحقة، وفر من نجا إلى ينبع. وكان من حسن حظ توسون أن القوات السعودية لم تتعقب فلول المنهزمين وتقضي عليهم. خروج المدن الحجازية من السيادة السعودية: ألف، المدينة المنورة. وصلت إلى توسون تعزيزات عسكرية من مصر بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة لاستمالة رؤساء القبائل التي كانت تقطن في الجهات المحيطة بوادي الصفراء، فزحف متجها إلى المدينة. وكانت القوات السعودية قد انسحبت من تلك الجهات، ونظرا لخلو الطريق نسبيا من المدافعين السعوديين وصلت الحملة إلى المدينة المنورة وحاصرتها. وقد استعمل توسون في حصاره لها المدافع والمتفجرات، ومن سوء حظ الحامية السعودية المرابطة بالمدينة أن السكان تعاونوا مع الحملة الغازية حتى أصبحت الحامية السعودية في موقف حرج، كما انتشر المرض بين أفرادها فاضطرت للتسليم سنة 1227 هجرية. باء، جدة ومكة المكرمة. نتيجة لاستيلاء توسون على المدينة المنورة ازداد عدد المنضمين إليه من القبائل، مما مهد الطريق أمامه للتوغل في إقليم الحجاز. وقد راسل توسون الشريف غالب سرا يطلب منه نزول القوات البحرية في ميناء جدة، فوافق الشريف على طلبه رغم تجديد عهده للسعوديين بالتبعية، لأنه كان يرى في السيطرة السعودية على الحجاز ضياعا لملكه. نزلت قوات توسون باشا ميناء جدة فدخلها دون مقاومة، ثم اتجه إلى مكة المكرمة بمساعدة الشريف غالب الذي نقض عهده مع آل سعود. وبعد انسحاب الحامية السعودية بأمر من عبد الله بن سعود دخلت قوات طوس مكة المكرمة في سنة 1228 هجرية. جيم الطائف. لما انسحب عبد الله بن سعود إلى الخرمة اضطر القائد عثمان المضايفي إلى الانسحاب من الطائف، فدخلتها قوات طوس بسهولة، وهكذا خرجت المدن الحجازية من نفوذ آل سعود، وحقق العثمانيون الهدف الأكبر من أهدافهم باستعادة الحرمين الشريفين. النجاح الأولي للمقاومة السعودية ترتب على الانتصارات التي حققها طوس في الحجاز، تغيير السعوديين لخططهم الحربية، حيث تهدف هذه الخطط إلى استدراج طوس إلى داخل الصحراء، لأن السعوديين تمرسوا على حروب الصحراء وأكثر قدرة على تحمل مشاقها. هل تعرف أسبابا أخرى؟ صفحة 35. أعد الإمام سعود جيشين كبيرين، الأول بقيادته توجه به نحو بلدة الحناكية لكي يسيطر على الطريق الرئيسي بين المدينة المنورة والقصيم، ونجح الإمام سعود بمحاصرة رجال الحامية المصرية الموجودة في بلدة الحناكية حتى أجبرهم على الاستسلام، ثم أرسلهم تحت حراسة إلى العراق، وقام بعدها بهجمات ناجحة على القبائل التي ساندت حملة طوس، ووصلت عملياته التأديبية إلى قرب المدينة المنورة، ثم عاد إلى الدرعية. أما الجيش الثاني فكان بقيادة الأمير فيصل ابن سعود الذي اتخذ من بلدة تربة مقرا لقيادته، وعلى إثر النجدات التي وصلته من بيشة هاجم القوات المصرية ومن حالفها من الأشراف، وتمكن من إنزال هزيمة ساحقة بها تكبدت فيها القوات المصرية خسائر فادحة في الرجال والأموال. شجعت الانتصارات السعودية القائد السعودي عثمان المضايفي فهاجم الطائف واتخذ من بسل مقرا لقيادته، ولكن فريقا من البدو غدروا به وسلموه إلى الشريف غالب الذي بعثه إلى مصر، ثم أرسل إلى العاصمة العثمانية حيث قتل رحمه الله تعالى هناك. ونتيجة للنكسات التي أصيبت بها القوات المصرية رأى طوس ألا يجازف ببقية جيشه في حرب السعوديين أكثر من ذلك، فاكتفى بوضع حاميات في الطائف ومكة المكرمة وجدة حتى تصل إليه النجدات التي ألح في طلبها من مصر. قدوم محمد علي باشا إلى الحجاز. نتيجة للهزائم التي حلت بالقوات المصرية قرر محمد علي باشا أن يخوض الحرب بنفسه لإنقاذ قواته ورفع سمعته لدى السلطان العثماني، فلما وصل إلى الحجاز كان أول عمل قام به القبض على الشريف غالب ومصادرة أمواله ونفيه إلى خارج البلاد، وعين محله ابن أخيه يحيى بن سرور، وأعد قواته إعدادا جيدا وأرسلها إلى تربة فاعترضتها القوات السعودية، مما أدى إلى فشلها وعودتها إلى الطائف، كما منيت قوات أخرى أرسلها محمد علي باشا إلى القنفذة حيث تصدت لها القوات السعودية بقيادة طامي بن شعيب زعيم عسير، وأنزلت بها هزيمة كبيرة وغنمت كل ما معها من الأمتعة. وقد أدت وفاة الإمام سعود رحمه الله تعالى سنة 1229 هجرية إلى تغير الوضع لصالح محمد علي باشا، حيث أضعفت وفاته الجبهة السعودية، فخسرت القوات السعودية أمام قوات محمد علي باشا في معركة بسل سنة 1230 هجرية، وفتح ذلك الانتصار للقوات المصرية الطريق، فاستولت على رمية وتربة وبيشة، كما استولت على مناطق أخرى في عسير وتهامة. ولما اطمأن محمد علي باشا على موقف قواته في جزيرة العرب عاد إلى مصر. صفحة 37. طوس باشا يتوجه بقواته إلى نجد. تقدم طوس باشا بقواته حتى وصل إلى القصيم، فتوجه الإمام عبد الله بن سعود لصده عنها، وحدثت مناوشات بين الطرفين هناك. وقد أدرك طوس باشا أن توغله كثيرا في صحراء نجد يشكل خطرا على قواته، فخاف أن تقطع خطوط مواصلاته، وبدا لكل واحد منهما أنه لن يحقق انتصارا على الآخر، لذا جنح كل منهما إلى الصلح، وتوصل الطرفان إلى مشروع صلح يتضمن ما يلي: واحد إيقاف الحرب بين الطرفين وجلاء قوات طوسن باشا عمد. اثنان حرية تنقل أتباع كل طرف في البلاد التي يحكمها الآخر. ثلاثة اعتراف الإمام عبد الله بالولاء للسلطان العثماني. بعد هذا الصلح انسحب طوسن من القصيم إلى المدينة المنورة ثم إلى مصر. وعندما اطلع محمد علي باشا على شروط الصلح أصر على أن يقدم عليه الإمام عبد الله ليرسله إلى السلطان العثماني، فرفض الإمام الذهاب إلى مصر وأخذ الطرفان يستعدان للحرب. ثانيا حملة إبراهيم باشا. ألف الاستيلاء على القصيم. جهز محمد علي باشا حملة كبيرة وأسند قيادتها إلى ابنه إبراهيم باشا، وعندما وصلت إلى المدينة المنورة انضمت إليها قبائل متعددة، ثم واصلت الحملة سيرها إلى القصيم فتصدت لها قوات الإمام عبد الله، غير أن قوات إبراهيم باشا انتصرت عليه فتراجع إلى عنيزة، ثم زحف إبراهيم باشا إلى الرس فحاصرها أكثر من 3 أشهر وفشل في الاستيلاء عليها بسبب استماتة الحامية السعودية المدافعة عن البلدة. وعندما قلت مؤن الحامية السعودية طلبوا من الإمام عبد الله أن يقاتل العدو أو يسمح لهم بالتصالح معه، فاختار الإمام الأمر الثاني، وقد وافق إبراهيم باشا على الصلح نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها قواته وانتشار الأمراض بين جنده. وكان من بنود الصلح ما يلي: واحد رفع الحصار عن الرس وعدم دخول جنود إبراهيم باشا البلدة. اثنان يضع أهل الرس أسلحتهم ويقيمون على الحياد. ثلاثة عندما تسلم بلدة عنيزة لإبراهيم باشا بدون قتال تدخل الرس في طاعته. صفحة 38. بعد هذا الصلح زحف إبراهيم باشا متجها إلى عنيزة، وعندما وصلها قاومته حاميتها لكنها اضطرت إلى التسليم بشرط خروجها من البلدة بأسلحتها. ماذا حدث للرس بعد تسليم عنيزة؟ ولما علم الإمام عبد الله بما حدث وكان مقيما في بريدة غادرها متوجها إلى الدرعية، فدخل إبراهيم باشا بريدة دون عناء، وهكذا استولى إبراهيم باشا على القصيم. ب استيلاء إبراهيم باشا على شقراء ودرماء. اتجه إبراهيم باشا إلى شقراء فحاصرها أسبوعا فطلب أهلها الأمان مقابل التسليم، فأجابهم إلى طلبهم فرحل منها متجها إلى الدرعية، فاعترضته بلدة درماء فدار بينه وبين المدافعين عن البلدة قتال شديد، لكن إبراهيم باشا تمكن من إخضاعها بالقوة. صفحة 39. جيم استيلاء إبراهيم باشا على الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى. عندما وصلت حملة إبراهيم باشا إلى الدرعية في بداية جمادى الأولى سنة 1233 هجرية، كان الإمام عبد الله قد حصنها ورتب قواته للدفاع عنها، وبدأ هجوم قوات إبراهيم باشا على الدرعية واستمر شهرين لم يتمكن خلالها من كسب أي موقع مهم بسبب قوة تحصينات الدرعية واستبسال المدافعين عنها، فتحرج موقف المهاجمين خاصة بعد أن احترق مستودع ذخيرة الحملة، إلا أن الإمدادات التي وصلته من مصر والعراق ومن بعض المناطق النجدية الخاضعة لسيطرة إبراهيم باشا قد قوت من عزيمته، في حين أن جانب المدافعين بدأ يضعف عندما خرج مجموعات من جيش الدرعية، بعضهم يريد أن ينجو بنفسه والبعض الآخر انضم للمهاجمين. ومما زاد في ضعف قوات الدرعية انضمام رئيس فرسان الإمام عبد الله إلى جانب قوات إبراهيم باشا، فأطلعه المنضمون إليه على مواطن الضعف في دفاعات الدرعية فشدد من هجومه عليها. وقد استمر حصار الدرعية أكثر من 6 أشهر، تكبد الجانبان فيها خسائر فادحة وأبدى المدافعون عنها كل صنوف الشجاعة. وعندما أدرك الإمام عبد الله ضعف موقفه وخاف من مداهمة الغزاة الدرعية اضطر أن يخرج إلى إبراهيم باشا ليفاوضه حول إنهاء الحرب، واتفق الطرفان على: واحد تسلم الدرعية لإبراهيم باشا. اثنان يسافر الإمام عبد الله إلى مصر ومنها إلى عاصمة الدولة العثمانية ليقرر السلطان العثماني مصيره. 3 يتعهد إبراهيم باشا بألا يهدم الدرعية وألا يوقع الضرر بأحد من سكانها. 40. وهكذا ضرب الإمام عبد الله مثلا في البطولة والفداء عندما خرج وسلم نفسه ليفدي بها شعبه وبلده، وبذلك انتهت آخر حلقة من حلقات الدفاع البطولي الذي قام به السعوديون، وسقطت الدولة السعودية الأولى سنة 1233 هجرية، وقد أرسل الإمام عبد الله إلى مصر حيث قابل محمد علي باشا فأعجب بشجاعته ورباطة جأشه، ثم أرسل إلى العاصمة العثمانية حيث قتل رحمه الله تعالى هنا في أوائل سنة 1334 هجرية، حيث قتل رحمه الله تعالى هناك في أوائل سنة 1234 هجرية. أما إبراهيم باشا فإنه لم يف بشروط الصلح، فأمر بهدم أسوار الدرعية وحصونها وإحراق منازلها وقطع نخيلها وأشجارها وتشتيت سكانها، وأخذ معه في طريق عودته إلى مصر كل من قدر عليه من آل سعود وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 3 أسباب سقوط الدولة السعودية الأولى. 1 عدم تكافؤ القوة الحربية بين القوات السعودية والحملة المصرية التي زودت بأسلحة جديدة مع توفر الأموال الكثيرة والأسلحة الثقيلة. 2 الإمدادات المستمرة التي كانت تصل إلى إبراهيم باشا من مصر والعراق وبعض مناطق نجد، وانقطاع تلك الإمدادات عن الجانب السعودي. 3 الإغراءات التي بذلها إبراهيم باشا لزعماء القبائل التي يمر بها لتكون عيونا وعونا له، وليأمن من مهاجمتها خطوط مواصلاته وقطع التموينات عن حملته وتجنب إثارة القلاقل ضد قواته. 4 عدم استغلال الإمام عبد الله بن سعود احتراق مستودع ذخيرة الحملة المصرية والقيام بهجوم منظم على تلك القوات بسبب وضعها الحرج. 5 انضمام بعض أتباع الإمام عبد الله خاصة قائد فرسانه لقوات إبراهيم باشا وإطلاعه على نقاط الضعف في تحصينات الدرعية. 6 عدم استدراج قوات الإمام عبد الله قوات الحملة الغازية إلى أعماق الصحراء واستخدام أسلوب الكر والفر معها بدلا من تحصين الدرعية والدفاع عنها أمام قوات كبيرة تتفوق عليها بالعدة والعتاد الحربي المتطور. 7 كانت تنقص الإمام عبد الله الخبرة والحنكة والجرأة التي تميز بها والده الإمام سعود في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة السعودية الأولى.
نهاية الوجه الأول.